الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عطية السعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذارا حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال: رواه الترمذي. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصيب التمرة فيقول: لولا أن أخشى أنها من الصدقة، لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. قال: رواه أحمد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخلت على مسلم لا يهتم، إذا دخلت على مسلم أحسن لا يتهم، فكل من طعامه وشرابه، فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال: ذكره البخاري في صحيحه. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب ما جاء في الشبهات من كتاب البيع. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث مشهور: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث. واعتبر أهل العلم هذا الحديث أصل من أصول الشريعة الإسلامية، حتى إنهم قالوا إن مدار الشريعة يدور على أربعة أحاديث، منها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث إن الإنسان لا يكون من الزاهدين حتى يزهد فيما أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الأحاديث، إلا أن مما اتفقوا عليه أن حديث إن الحلال بين وحديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث المتفق عليها والتي يدور عليها مقاصد الشرع. وقد عرفنا في الدرس الماضي تفسير هذا الحديث، وما المراد بالشبهات. هل المراد بالشبهات يعني ما لم يتبين معرفة حكمه، أو المراد بالشبهات ما كان في دائرة المباح أو المراد بالشبهات، ما كان في دائرة المكروه، إلى غير ذلك مما اختلف فيه أهل العلم في تحديد المراد بالشبهات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس، لكنه لا يخفى على أهل العلم وعلى أهل الاجتهاد، فيعرفون حكمه ويميزون بين المباح وبين الواجب وبين المحرم. ولذلك يعتبر معرفة الشبهات أو الوقوع في الشبهات من الأمور النسبية وليست من الأمور التي تخفى على كل الناس. وكنا انتهينا في الدرس الماضي في تعريف الشبهات عند قوله: ومنهم من قال يعني الشبهات التي ينبغي أن تتوقع هي المباح، قال هي المباح. ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، يعني وقع أو أوشك أن يقع في الحرام. والمباح عقبة بينه وبين المكروه، يعني بين العبد وبين المكروه، فمن استكثر منه يعني من المباح تطرق إلى المكروه. وهذا القول الذي نقل عن ابن المنير يفسر أن المشتبه من المباح. قال: ويؤيد هذا ما وقع في رواية لابن حبان من الزيادة، يعني الزيادة في هذا الحديث بلفظ: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. قال في الفتح بعد أن ذكر التفاسير للمشتبهات التي قدمناها، يعني أنها هي المباح، هل هي المكروه، هل هي غير ذلك، قال: ما لفظه والذي يظهر لي، هذا القول قول الحافظ ابن حجر، والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول. قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح. فكأنه اعتبر المشتبهات في حق العالم الذي يميز بين الأحكام أنها المباح، إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه، ومن دونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، فيكون المشتبه في حقه غير، مثل أن يكون المكروه أو أن يكون الاستكثار من فعل المكروه أو الإقلال من فعل الواجب أو عدم التمييز بين الحرام وبين الحلال. قال: ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جراءة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، لأن الفرق بينهما بين المكروه وبين المحرم قد يكون واضحا وقد لا يكون واضحا، أو يكون ذلك لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم، إلى آخر الحديث. واعلم أن العلماء قد عظموا أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود وغيره، كما نقل عن أبي داود، عندكم ابن أبي داود، ومر بنا فيما مضى كلام لابن أبي داود اللي هو صاحب كتاب المصاحف وغيرها. قال كما نقل، ايش عندك في نسختك عبد الحكيم؟ ابن كما نقل عن ابي داود. لكن نحن مر معنا نقل، مر معنا لا المصاحف لابن ابي داود، لا المراسيل لابي داود، اما المصاحف فهو لابن ابي داود. طيب، قال كما نقل عن ابن أبي عن أبي داود وغيره، وقد جمعها من قال: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات، وهذا أحد الأحاديث. اترك الشبهات اللي هو حديث إنما الأعمال حديث الحلال بين والحرام بين، وازهد، وهذا الحديث ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ودع، وهذا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. قال: والإشارة بقوله ازهد إلى حديث ازهد فيما أيدي الناس، قال: أخرجه ابن ماجه وحسنه، وحسن إسناده الحافظ، وصححه الحاكم عن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: وله شاهد عند أبي نعيم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: ورجاله ثقات. قال: والمشهور عند أبي داود، والمشهور عند أبي داود: عد حديثي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مكان حديث ازهد المذكور. ولعل هذا يرجح أن الرواية المنقولة عن أبي داود. قال: والمشهور عند أبي داود، والمشهور عند أبي داود ولا عن أبي داود، حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مكان حديث ازهد المذكور، والمراد به بهذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر أو نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال: وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة، يعني بدلا من أربعة، ولذلك يقولون هو ثلث الدين، وتارة يقولون هو ربع الدين. قال: وحذف الثاني إلا هو حديث ازهد، وأراد به حديث الحلال بين، وحديث دع ما يريبك، وحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وأشار ابن العربي أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، يعني إن حديث إن الحلال بين والحرام بين يكفي أن يكون هو أصلا في الدين، لأن بقية الأحاديث تترتب عليه. هذا معنى قوله: وأشار ابن العربي أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هناك يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. قال: وقد ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير النعمان بن بشير، يعني فيكون من الأحاديث الأفراد، يكون من الأحاديث الأفراد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فإن من أراد، هكذا عندكم كأن كلمة من زائدة، فإن أراد يعني أبو عمرو الداني، إن أراد أن هذا الحديث لم يروى من غير وجه إلا عن طريق النعمان بن بشير، قال: فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، فإن هذا الحديث لم يروى صحيحا إلا من طريق النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، يعني له القول، وإن أراد على الإطلاق يعني لم يروى مطلقا فمردود. وهذا مثل حديث عمر رضي الله عنه، فإن بعض أهل العلم حاول أن يورد لحديث عمر شواهد، إلا أن هذه الشواهد لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث النعمان بن بشير. قال: وإن أراد على الإطلاق فمردود، فإنه في الأوسط، أي فإن هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعمار يعني ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وفي الكبير له، أي وهذا الحديث أخرجه في المعجم الكبير من حديث ابن عباس، فكأن ابن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر لهم روايات تشهد لرواية النعمان بن بشير. قال: وفي الترغيب للأصبهاني، والمراد به أبو نعيم، من حديث واثلة يعني ابن الأسقع رضي الله عنه، وفي أسانيدها أي هذه الروايات الواردة في المعجم الأوسط وفي المعجم الكبير وفي الترغيب والترهيب، في أسانيدها مقال، كما قال الحافظ يعني ابن حجر رضي رحمه الله. ثم قال: وعن عطية السعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بأس به، حذرا لما به البأس. هذا الحديث شاهد لحديث النعمان أو لبعض حديث النعمان، لأنه يحث على الورع كما يحث حديث النعمان، فيكون شاهدا له. وقوله لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين يعني من درجة أهل التقوى، والتقوى درجة عالية من درجات الإيمان، كأنه يقول لا يكمل إيمان العبد كمالا يوصله إلى درجة التقوى حتى يدع ما لا بأس به، يعني الشيء المباح، يترك المباح، يترك الشيء المتيقن حله وفعله من أجل أن لا يقع فيما لا يباح له. ففيه حث على الورع وحث على ترك المباح. قال لما به بأس، لما به البأس، الحديث رواه الترمذي. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة، يعني يجدها في الطريق أو يجدها في المكان أو يجدها في أي موضع من المواضع، فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، يعني إن نفسه تتوق لأكلها لكن يمنعه من ذلك الورع ويمنعه من ذلك خشية أن تكون مما حرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الصدقة، والمراد بالصدقة يعني الزكاة، فإن أموال الزكاة لا تحل له صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز له أن يأكل منها أو أن يصرفها. وهذا الأمر يشمله ويشمل آله صلى الله عليه وآله وسلم، وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم، كما مر بنا ذلك في الكلام في كتاب الزكاة. فكونه صلى الله عليه وسلم تركها مع احتمال أنها ليست من مال الصدقة، لكنه غلب جانب الورع على غيره، وهذا من تجنب الوقوع في المشتبهات. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. وهذا فيه كناية عن حسن الظن بالأخ المسلم، لأن من أثر الإسلام عليه أنه يتجنب الوقوع في الحرام، وأنه يتجنب الوقوع في المشتبهات. ولذلك فالأصل أن ما يطعمه المؤمن وما يشربه المؤمن إنما هو من الحلال، ولذلك إذا قدم المسلم لأخيه المسلم شيئا من طعامه ومن شرابه فلا ينبغي له أن يسأله من أين أتيت بهذا الطعام وهل هو حلال أو لا، ما دام يغلب على ظنه أنه من أهل التقوى وأنه من أهل الإيمان وأنه من أهل الحرص على الحلال. ولهذا قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه حتى لا يحرجه، لأن الأصل ولأن الغالب ولأن حسن الظن يحمل المؤمن على أنه لا يقع في المشتبهات فضلا عن أن يقع في الحرام. وهذا الحديث أيضا فيه حث ضمني على المسلم أن يكون طعامه حلالا وأن يكون شرابه حلالا، وأن يحرص على أن تكون مصادر رزقه من الحلال حتى لا يعرض أخوانه أو يعرض ذويه إلى أن يأكلوا من الحرام أو إلى أن يقعوا في الشبهات. ثم قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم، وهذا القيد له مفهوم، فإن كان من أهل التهمة فللإنسان أن يتجنب طعامه وشرابه، ولا ينبغي له أن يأكل منه ما دام هذا الإنسان عنده الاستعداد، وما دام غير ورع فربما وقع في الشبهات وربما وقع في الحرام إذا كان ممن لا يهتم بأمر دينه ولا يبالي أن يكون طعامه من الحلال. هذا الحديث نصه ومنطوقه أن الإنسان إذا لم يتهم أخاه يأكل من طعامه وشرابه، ومفهومه أنه إن كان ممن يتهم أخاه أو ممن يرى على أخيه أنه لا يهتم برزقه من حيث الحل والحرمة فله أن يتجنب طعامه وشرابه، لأن عدم الاهتمام مظنة الوقوع في الشبهة أو الوقوع في الحرام. نعم، ما نسامع. هذا الحديث نعم ظاهره أنه موقوف على أنس، لكن له حكم رفعي لأن هذا مما يتوافق مع مقاصد الشرع، ومما يعني يعد مما ليس للرأي فيه مجاله. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال: ذكره البخاري في صحيحه، وكأن البخاري ذكره يعني معلقا أو ساقه بسنده على أنه موقوف على أنس رضي الله تعالى. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأخبار قال: حديث عطية السعدي حسنه الترمذي، وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء نحوه، فكأنه شاهد لحديث عطية. ولفظه تمام التقوى أن يتقي الله حتى يترك ما لا يرى، حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. قال: وحديث أبي هريرة أي شاهد له، أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، يعني في معجمه الأوسط، وفي إسناده مسلم ابن خالد الزنجي، قال: ضعفه الجمهور. قال: وقد وثق أي مسلم ابن خالد الزنجي، فيكون الحديث على رأي من وثقه يصلح للاحتجاج، وعلى رأي من ضعفه يكون الحديث يعني له شواهد. قال: في مجمع الزوائد بعد أن أورده، لأن هذا من شرط مجمع الزوائد حيث يورد ما أخرجه الطبراني في معاجمه مما يزيد على الكتب الستة. قال: وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وهنا اللفظ عجيب، لأن الرواية أو الحديث من رواية الطبراني في كتابه الأوسط، لكن كيف يقول رجاله رجال أحمد إلا إذا وافق أن رواية أو الرواة الذين أخرج الطبراني لهم من الرواة الذين يخرج لهم الإمام أحمد في مسنده. كيف يرويه؟ فوق رواه الترمذي فقط. ويتكلم على حديث أبي هريرة. قال: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، فهو إذن من رواية الطبراني وليست من رواية أحمد. وحديث أبي هريرة الحديث الرابع. قال: رواه أحمد. وقال هنا: وحديث أبي هريرة أخرجه الطبراني أيضا، كأنه يعني أخرجه أحمد والطبراني. إذن فيستقيم الكلام في قوله: وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. قال: هذه الأحاديث ذكرها المصنف يعني الإمام المجد بن تيمية رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس، وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة. قال: وقد ذكر البخاري في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرباع، وحديث عقبة بن الحارث في الرباع أنه لما تزوج جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته وزوجه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف وقد قيل؟ يعني إذن هناك شبهة تتطلب منك أن تحرم هذه المرأة لأنها أختك من الرضاع، وما دام الأمر في دائرة الشبهة كيف وقد قيل؟ قال: وقد ذكر البخاري في تفسير الشبهات حديث عقبة بن الحارث في الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وحديث أي وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ابن وليدة زمعة، وهي القصة المشهورة يوم أن ترافع سعد بن أبي وقاص عن أخيه عتبة، وعبد بن زمعة ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن غلام ولدته وليدة زمعة، يعني جارية لزمعة كان قد استولدها وكان اتخذها فراشا. وكان عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية كان قد خادن هذه الجارية، ثم إنه وصى أخاه قبل الموت قبل أن يموت بأن له ارتباطا بهذه الجارية، وأنه يحس أنها قد حملت منه، فإذا ما ولدت فعليه أن يأخذ ذلك الولد. وولدت الجارية أو وليدة زمعة غلاما، وكان كثير الشبه بعتبة بن أبي وقاص. فلما ترافعا وتقاضيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، إنه ولد على فراش أبي وإنها وليدة أبي. وقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إنه أشبه، إنه يعني ذا شبه بعتبة. فقال صلى الله عليه وسلم حاكما: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لسودة زوجه: واحتجبي منه يا سودة. فمحل الاستدلال بهذا الحديث هل هو قوله الولد للفراش يعني أنه حكم بالأصل، أو محل الاستشهاد هو قوله واحتجبي منه يا سودة؟ وهذا هو الظاهر والله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سودة أن تحتجب منه مع أنه حكم له بأخوتها وأنها أخت له، لكن لما كانت الشبهة في أن يكون ولدا لعتبة بن أبي وقاص، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحيطة وترك المباحة وهو خلو اختلاؤها به واطلاعه عليها ودخوله عليها، فأمرها بأن تحتجب حيث قال واحتجبي منه يا سودة. ولذلك قال هنا: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ابن وليدة زمعة لقوله صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، فإن الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأول وهو قوله كيف وقد قيل، والاحتجاب في الحديث الثاني لأجل الاحتياط، ما دام هناك شبهة فعلى الإنسان أن يحتاط ويترك الشبهات. قال وتوقي من لأجل الاحتياط وتوقي الشبهات. وفي ذلك نزاع يأتي بيانه إن شاء الله. قال الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه. قال يعني وهذا الاجتناب على ثلاثة أقسام: اجتناب واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، فإن من اختلط ماله بالحرام بالحلال وغلب الحرام على الحلال فينبغي أن يجتنب ماله، من باب الورع يجتنب التعامل معه ويجتنب الأكل من ماله حتى لا يتعرض الإنسان لأكل الحرام. والمكروه اجتناب الرخص المشروعة، اجتناب الرخص المشروعة. وهذا القول اجتناب الرخص المشروعة يعني فيه نظر، لأن هذه الرخص إنما شرعها الله تعالى من أجل الرحمة بالأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن يعصى. ومن قال إن تتبع الرخص أو فعل الرخص يؤدي إلى الوقوع في المحرم ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة لا يعد من الورع، لا سيما وأن الرخص إذا جاءت بها النصوص الشرعية وأن الله سبحانه وتعالى يحب فعلها، مثل قصر الصلاة في السفر والجمع في السفر وغير ذلك مما جاء على سبيل الترخيص، فينبغي فعله ولا ينبغي تجنبه ولا يعد تجنبه من باب الورع. فالواجب اجتناب الرخص، اجتناب ما قال ايش، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة. اجتناب الرخص المشروعة يعني ايه؟ وهذا الذي نحن نقول هذا ليس من الورع، لا بل إن النبي أخبر أن الله يحب العمل بها، فكيف نقول اجتنابها من الورع؟ يعني هو يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخص، والشرع يقول الأخذ بالرخص أحب إلى الله من عمل العمل بالعزيمة. فالشخص الذي لا يأخذ بالرخص لا يعتبر عمله ورعا، ها؟ يعني عمله نعم مكروه، هذا الذي يشير إليه. قال والمكروه اجتناب الرخص المشروعة. إذا قلنا اجتناب عدم الرخص يعني مثل عندنا قال واجب ومستحب ومكروه، فالواجب اجتناب ما يستلزم ارتكاب المحرم، يعني ما يؤدي إلى المحرم يتجنبه، هذا واجب. والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، قال هذا مندوب. والمكروه اجتناب الرخص، وما قال اجتناب عدم اجتناب الرخص. هذا الذي نقول انه عمله مكروه، والاولى ان يعمل ان ياتي بالرخص. اذا نحن ما مختلفين. قال وقد ارشد الشارع الى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله بقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال اخرجه الترمذي والنسائي واحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. قال وفي الباب، يعني في هذا الموضوع، عن أنس عند أحمد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وواثلة بن الأسقى رضي الله عنه، ومن قول ابن عمر وابن مسعود وغيرهما. قال وروى البخاري وأحمد وأبو نعيم عن حسان بن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعين أنه قال إذا شككت في شيء فاتركه. ولأبي نعيم من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان، فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع، فقال حسان ما عالجت شيئا أهون علي منه. قال كيف؟ قال حسان تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. قال الغزالي الورع أقسام، ورع الصديقين وهو ترك ما لم يكن عليه بينة واضحة، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن لذلك الاحتمال موقع فهذا لا يسمى من الورع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين، يعني مما يذم. قال ووراء ذلك ووراء ذلك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا، مثل الأكل في الأسواق ومثل كثرة المزاح وغير ذلك. قال وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن الوساوس ونحوها ليست من المشبهات أو المشبهات، ليست من المشبهات. فقال باب من لم يرى الوساوس ونحوها، من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات، ما يكره من التنطع في الورع، لأن بعض الناس يعني يدخل في دائرة الغلو وفي دائرة التنطع بدعوى الورع. ثم قال رحمه الله أبواب أحكام البيوع، أحكام العيوب، أبواب أحكام العيوب، أي كيف يعالجها الشرع. والمراد بالعيوب العيوب التي تقع في البيع والتي يكتشفها المشتري بعد عقد البيع. قال باب وجوب تبيين العيب، أي من عنده سلعة يريد بيعها وفيها عيب يجب عليه أن يبين ذلك، فإن أخفاها ولم يبينها فإن هذا البيع يعتبر فيه غبن ويعتبر فيه الخيار للمشتري، إن شاء قبل البيع ويرد له أرش العيب، وإن شاء رده فهو مخير. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن وائلة وعن واثلة أحسن. قال: وعن واثلة يعني ابن أسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. قال: رواه الجماعة إلا البخارية والنسائية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان قال: وعن العداء بن خالد، وعن العداء بن خالد بن هوذة رضي الله تعالى عنه قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن أنا عندي ابن هويرة نعم، لكن الرسم هكذا، النسخة كأن فيها خطأ، ابن هويرة. أحد عنده هذا الرسم؟ ها، هويرة. قال: وعن العداء ابن خالد ابن هوذة رضي الله تعالى عنه قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم المسلم، بيع المسلم المسلم. قال: رواه ابن ماجه والترمذي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضوع ببيان ما هي المبررات والأسباب التي توجب على المسلم إذا باع بيعا وفيه عيب أن يكشفه ويبرزه لأخيه المسلم. ذلك أنه أخاه، أنه أخوه، وأن له من الحقوق ما يتعين أن ينصحه، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن لوازم عدم الظلم وعدم أن يسلمه أن يكشف له العيوب التي في السلعة إذا أراد أن يبيعه إياه. ومع الأسف الشديد إن هذا الأمر جعله الناس دبر آذانهم، واليوم نرى كثير من الناس يبدعون في إخفاء العيوب، وقد ابتلي الناس في مطاعمهم ومشاربهم وبيعهم وشرائهم بمن يدلس وبمن يبيع الشيء وهو يتعمد كتم عيبه ويتعمد إخفاء العيب. وهذا النوع من البيع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يباركه، وأنه ممحوق البركة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فعلى الناس أن يتقوا الله فيما يبيعون ويشترون، وفيما يأخذون ويذرون، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم، وأن ما يقع فيه الناس اليوم من الغش وما يتعمدون فعله الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عليه، قل أو كثر. أورد المصنف رحمه الله حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، أي فإذا كان أخاه فإنه يستلزم النصيحة وعدم الغش. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، أي لا يحل له البيع إذا لم يبينه. فلينظر الناس اليوم كيف يستحلون هذه البيوع التي ملئت بالعيوب وأخفيت، بل إنهم يتعمدون ذلك الفعل. نسأل الله العافية، ونسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا مقته وأن يلهمنا رشدنا. قال: الحديث رواه ابن ماجه، وفيه دليل على أن من باع بيعا على هذه الحالة البيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. قال: وعن واثلة يعني ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد. وقوله لأحد يعني هذا لفظ عام يندرج فيه الرجال والنساء وكل من يتعلق به الخطاب. لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، يعني من العيب. ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. وقوله يعلم ذلك هذا يتعدى البائع والمشتري إلى غيرهم من الشهود أو إلى غيرهم من السماسرة وغيرهم، فإنه لا يجوز لهم أن يكتموا. يعني ما دام أحد من أطراف البيع سواء كان بائعا أو مشتريا أو شاهدا أو قيما أو سمسارا، فإنه يتعين على كل واحد منهم أن يبين عيوب العيب عيوب البيع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، والمراد بالطعام إما البر أو الشعير. قال: فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، أي فيه بلل، وقد جعل البلل من الداخل وأخرج أو أظهر الجافة من الخارج. وقد جاء هذا الحديث بشيء من التفصيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل منكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا؟ يعني ما هذا الغش؟ ما هذا العيب الذي تخفي؟ ما هذا الفعل الشنيع الذي تفعل؟ كل ذلك على سبيل الإنكار. ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني إن المطر نزلت وأصابته ونزلت عليه، ولذلك كان الماء من أسفله أو في داخله، أو البلل كان في الداخل، وأنه قلبه وغيره، وأنه جف ما على، مع أن ما في الداخل بلل أو مبلول. فقال عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار، مبينا أن هذا الفعل لا ينبغي لمسلم أن يفعله، ولا يعد من فعله في زمرة المسلمين. فقال: من غش؟ وفي بعض الروايات: من غشنا، هكذا جاءت هذه الرواية، وفي بعضها: من غش، على سبيل الإطلاق غير مقيدا بهم أو بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه. فقال: من غش فليس منا. وقوله فليس منا هذا لفظ ورد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في المراد به. فجمهور السلف على أنه لا يؤول، ويبقى على هذه الصورة وعلى هذه الحال، ويبقى على ذلك الوعيد حتى يستشعر الإنسان فظاعة ما فعل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ ممن كان هذا حاله، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رؤوف بأمته، رحيم بهم، حريص عليهم، لكنه إنما يتبرأ مما له شأنه، وإنما يتبرأ ممن يقترف ويرتكب الآثام التي لا تصلح للتهاون أو تصلح للتساهل. ولذلك قال: ليس، قال: من غشنا فليس منا. وبعض أهل العلم حاول أن يفسر، قال: ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، أو ليس على ديننا، أو ليس على منهجنا، لكن ترك التأويل كما ذهب إليه كثير أولى من ذلك التفسير. قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال: وعن العداء بن خالد ابن هوذة رضي الله عنه قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، كتب لي كتابا، يعني أنه لما تبايع على العبد أو على الأمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو البايع، فكتب لي الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.